قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا تحققت أنهم مقرون، فلا بد من هذه الحقيقة، هذه الحقيقة لا بد أن تكون واضحة، لا تكون بها في لبس أو تكون عنها في ريب، بل لابد أن تعتقد هذه العقيدة بأنها حقيقة حق، وهو أن الكفار كانوا يقرون بوجود الله عز وجل، لأن الأدلة من الكتاب ومن السنة، وعلى ذلك فهم السلف على هذه الحقيقة. قال: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد، ولم يدخلهم في التوحيد، أي أن ما قاموا به من هذا الإقرار لم ينفعهم هذا في الدخول في الإسلام، لم ينفعهم هذا في الدخول في الإسلام، بل هم لا زالوا على ما كانوا عليه من وثنية ومن جاهلية. وهنا أنبه على مسألة، وهي في قوله ولم يدخلهم في التوحيد، أنبه على خطأ، على خطأ قد يقع فيه بعض الناس، وهو وركز على هذه المسألة، وهي حينما نقول أن الكفار أقروا بوجود الله، أقروا بربوبية الله بشكل عام، أقروا بربوبية الله لأن الله ربهم، أن الله خالقهم رازقهم، وأن الله هو يدبر الأمر وهو يحيي وهو كذا، هذا ثابت عنهم. لكن هذا لا يسوغ لنا أن نقول بأن الكفار وحدوا الله، لا يسوغ لنا أن نقول الكفار وحدوا الله توحيد الربوبية، فرق بين هذه العبارة وتلك العبارة، لا نقول هذا، نقول أقروا بالربوبية، ما نقول وحدوا الله توحيد الربوبية. ولهذا ينكر العلماء من المحققين هذه المقولة، ولهذا الصوفية يعني من شبههم أنهم ينكرون أو يلبسون على العوام لأن أهل السنة، لأن أهل السنة يثبتون التوحيد للكفار. انظر هؤلاء الوهابية يقول أن الكفار قد وحدوا الله، أين هذا؟ وأنهم تقولون أن الكفار وحدوا توحيد الربوبية، يقول هذا مغالطة، هذه مغالطة. ما ترى أحد، ومن نظر ومن تمعن في رسائل وكتب أئمة السنة وخاصة العلماء النجدية رحمة الله عليهم، يرى أنه ما أحد منهم يذكر هذه العبارة أن الكفار وحدوا توحيد الربوبية، لا، إنما يقول الكفار أقروا بتوحيد الربوبية. ففرق من العبارة، فينبغي أخوان الواحد الشخص أن ينتبه لهذه الألفاظ، لهذه الألفاظ. فلا نقول لهذا المؤلف، سيأتي كذلك من خلال كلام المؤلف أو بعض رسائله ما فيه لهذا الأمر، أنه ما يذكرون أبدا، وما ترى أحد من أئمة السنة يذكر العبارة بالنص أن الكفار وحدوا الله توحيد الربوبية، هذا لا يذكر، إنما يقال أن الكفار أقروا بتوحيد أو أقروا بربوبية أو أقروا بتوحيد الربوبية إقرار، أما أنهم اعتقدوا وتوحدوا الله لا، فما وحدوا الله وما اعتقدوا بتوحيد ماذا الربوبية، وإنما أقروا، إنه إقرار ماذا على أن الله ربهم. لهذا يقول المؤلف: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد. لماذا؟ لأن شخص ما يكون موحد إلا بماذا؟ باستيعاب أنواع التوحيد. الشخص ما يكون موحد إلا باستيعاب أنواع التوحيد، إذا استوعبها الألوهية والربوبية والأسماء والصفات حين يكون موحد. أما إذا نزعت منه شيء من هذه الأقسام فإنه لا يكون موحد. فعلى هذا فلا يقال عن الكفار أنهم قد وحدوا الله في الربوبية، وإنما يقال أقروا بالربوبية. قال: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة، أن تعلم ما هو التوحيد الذي دعا نبينا عليه الصلاة والسلام به الناس؟ ينبغي أن تعرف. ولهذا قد بينا في أول رسائل أن التوحيد كلمة مطاطة أصبحت الآن. التوحيد كلمة مطاطة يأخذها الناس ثم يجعلون في غير موضعها. كم من أناس كم يقول نحن من دعاة التوحيد، نحن من حماة التوحيد، لكنهم في واقعهم ليسوا على هذا الأصل وليسوا على هذا الوصف، وهم ليسوا بجديرين بأن يتشرفوا بهذه المنقبة، لأن أهل التوحيد ودعاة التوحيد لابد لهم من صفات، من أعظم صفاتهم أنهم يلتزموا بالمنهج الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام في توحيده. لابد. ليس التوحيد كما قلنا أخوان ما كلمة تؤتى في باب الإجمال. يأتيك رجل وأنا يا أخي أنا من دعاة التوحيد، ما شاء الله تبارك الله، وفي قريته من الشركيات في القباب والقبور والسدنة والدعاء والالتجاء لغير الله عز وجل، وأنواع من الشرك الأصغر والأكبر في البيوت وفي ماذا في الشوارع عند الصغير والكبير، وترى هذا الموحد في مسجده إذا تكلم وقرر ما يتعلق بتوحيد الربوبية، الله هو الخالق، الله هو الرازق، والذي خلقنا هو الذي رزقنا. بل نرى من هؤلاء أنهم إذا اجتمعوا بمجتمع فيه من البدع والضلالات لا يذكر شيء من أقسام التوحيد ومن مفردات التوحيد، وإنما همه يدندن على ما يسمى بالإعجاز الإعلامي، الإعجاز القرآني، يتكلم أن الله هو المبتكر سبحانه لهذه الأشياء، انظر لجسم الإنسان، انظر لذات الإنسان، انظر للإبل كيف خلقت وللأرض كيف فطحت، انظر لإعجاز العلم في الأرض، انظر كيف. طيب هذا التقرير إلى ماذا مؤدى؟ مؤدى إلى إثبات أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق. هل هو التوحيد الذي جاء به رسول الله؟ هل هو التوحيد الذي أتى به نبينا وصبر عليه ودعا به قومه في ليله وفي نهاره حتى ماذا تكاربت الأمم عليه على قتله وعلى استئصاله عليه الصلاة والسلام؟ وهل كان نوح وإبراهيم وكان جميع الأنبياء هل كانوا على هذا التوحيد؟ أنك تقرر توحيد الربوبية؟ ما كان هذا، إنما كان يقرر عليه الصلاة والسلام ما جاء من إفراد الله بالعبادة ألا وهو توحيد الألوهية، يا أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، عبادة، هذا الذي ينبغي. فالشخص يا ماذا الذي يريد أن يدعو للتوحيد يدعو بالذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركز تعلم وتعرف أن في هذه القرية ابتليت بتلكم القباب والقبور، اذكر القبور القباب من الشرك ليس من توحيد الله، اجعل هذا هو أصله، وهذا الذي ما يطلب من واقعك أنك تركز على هذه الصورة الشركية. وجد في قومك أنهم من معطل الصفات من جهمية أو من ماذا، أنهم من أشاعرة أو من معتزلة ممن تخبطوا في هذا الواد، لكن تنكر ماذا وتشن حملات والحملات على هذه مسألة في إقرار أن الله عز وجل له ماذا، له الأسماء العليا والصفات الحسنى، وهكذا تنظر في كل صورة وكل مسألة ظهر فيها صورة من صور الشرك عليك أنك تصارعه وعليك أن تزاحمه حتى لا يبقى هذا الأمر في على وجه الأرض وفي بلدك، حين تكون من دعاة التوحيد، تكون من منافعين عن التوحيد. أما أنك تأتي بأمور عامة وبعض الناس فأنا من حماة التوحيد، إيش عندك؟ فضائل، كل فضائل، من قال لا إله إلا الله أعطيه كذا، ومن قال لا إله إلا الله كذا، ومن فضائل التوحيد وأهل الموحدين أن لهم كذا. إيش التوحيد؟ ما ينفع. فالإجمال وذكرنا في ذلك الإجمال مشكلته أن يفسر عند المتلقي لا عند الملقي. الإجمال مشكلته أنه يفسر على ما عند المتلقي لا عند الملقي. تخيل لو أن رجل مسجد حضر فيه صور وأشكال المبتدعة، عندك قدري وعندك جهمي وعندك قرمطي وعندك قدياني وعندك سني وعندك صوفي وعندك معتزلي، تخيل صف كامل أشكال والوان كلهم مبتدعة ورجل سني على منهج السلف. فإذا قام خطيب يا أيها الناس توحيد الله عز وجل، لابد أن نوحد الله، لابد توحيد الله هو الذي ينفعنا، نوحد الله عز وجل، فإن الله هو الذي خلقنا والذي رزقنا، وتدندن ساعة كاملة وأنت على هذا المنوال، بماذا سيخرج القوم؟ كل سيخرج ويزرع ما شاء الله خطة طيبة. يقول الرافضي ما شاء الله خطة طيبة، توحيد هذا توحيد، ايش توحيد؟ الذي في ذهنك،
هذا النبي وضعه ما هو عليه من التمسح بالحسن والحسين والتوحيد، ويخرج المعتزلة ويظن ما هو عليه من تأويل الصفات والتوحيد، ويخرج الجهمي على ما هو عليه من مبدأ من إنكار الصفات ومن تعطيلها البتة ومن ماذا نزع الأسماء والصفات عن الله والتوحيد، ويخرج كذلك القبوري وما هو عليه من الطواف ومن السدى ومن تعظيم الأولياء، هذا هو التوحيد. أقول يخرج فرح. لماذا؟ لأن المسائل الإجمالية تفسر عند المتلقي، ما تفسر على الملقي. أنا ما تلقيه نستطيع الإجمال، لكن لا من تفصيل. حينما تفصل يأتي لك هذا الأمر. وأذكر القصة ذكرها الشيخ ربيع حفظه تعالى عن رجل داعية اتصل عليه وقال: يا شيخ، أنا في مسجد الله الحمد والناس عندي كثر وكذا، والحمد لله يعني من أهل السنة. فقال له الشيخ: يا بني، تتكلم في التوحيد؟ قال: يا شيخ، ما أتكلم. قال: تكلم واخبرني. فما إلى بضع جمع فإذا بصاحبنا يتكلم في التوحيد، الأسماء في العلو في الباب بور تمائم، فإذا بالناس نفروا. فاتصل على الشيخ قال يا شيخ أنا سفر. قال: أنت لا تقول موحد، أنت منافح عن التوحيد. هكذا أصل الذي يدعو التوحيد ينفر الناس، من كان في قلبه مرض ومن كان في قلبه الشرك والكفر ينفر. لكن لا بد الصبر على هذه الدعوة. فشهد أخواني في الله، فيعني باب الإشكاء يعني باب الشيء بشيء يذكر، ليس باب التناقض. في الدرس ذكرنا أنه من باب الدعوة من الأمور يعني تؤلى فيها القلوب ماذا؟ ترك المستحب، وهذا ليس مستحب بل واجب، هذا واجب أصل من أصول الدين، لابد أن ينكر. أحب من أحب ولو بقيت وحدك، هذا الدين، هذا أصل. ما أرسل الله الرسل وما أنزل الكتب إلا لهذا الأمر. نبينا أخبر كما جاء في الصحيحين: يأتي النبي ومعه الرهب، ويأتي النبي وليس معه أحد. نبي موعد، لكن تقوم بأصل أصيل، هذا عذره. أما من آمن وكفر من كفر، أما الأمور ما دون التوحيد، ما أمور ما دون الأصول من المستحبات، فهذا أم فيه ماذا كما قلنا فيها واسع. وعلى ذلك ماذا ذكر العلماء هذه المسألة. فالشاهد يستفاد من قول المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. المؤلف رحمه الله تعالى يقرر هذه المسألة، وهو: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه الكفار، ما هو التوحيد الذي جحدوه؟ هو توحيد العبادة. وهذا كذلك لفتة من المؤلف رحمه الله تعالى أن التوحيد على أقسام، وأن التوحيد على أقسام. قال: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، أي هناك توحيد ما جحدوه إنما قروا به، وهناك توحيد ماذا؟ قد جحدوه. وهذا يدل على أن أقسام التوحيد ثلاثة، وكلها لها اعتبار، وكلها لها معنى. وبهذا يعلم خطأ وزلل وغثاء وبلادة من أنكر تعدد التوحيد، من أنكر تعدد أقسام التوحيد. فإن أقسام التوحيد ثلاثة: ألوهية، ربوبية، وأسماء وصفات. وليس قام مقام في ذكر أدلة ذلك، لكن ألفت هنا في بيان أن عباد القبور ينكرون هذه التقاسيم. عندهم أن التوحيد ما يقسم، التوحيد عندهم ما يقسم، بل يقول أشقاهم أن هذه العقيدة وأن هذا المعتقد الذي عليها الوهابية وعقيدة أقسام التوحيد ثلاثة، قال هي نفسها عقيدة النصارى الذين يقولون بالتثليث. يقول أشقاهم أن العقيدة أو المعتقد الذي عليه الوهابية من أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة هي نفسها عقيدة النصارى التي تسمى بعقيدة التثليث، يرحمك الله. فانظروا إلى هذا الخبث وإلى هذا الدهاء، فجعلوا ما عليه أهل السنة والجماعة من معتقد مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله وعليه إجماع السلف، جعلوا هذا الأمر وهو حق وهو حقيقة وهو برهان ساطع، جعلوا أنه عقيدة تبناها الكفار من قبل من أهل الكتاب،
وهذا إن دلك يدلك على جهل هؤلاء بشرع الله عز وجل. والعلماء قد ردوا على هذه الشبهة وقد ألفوا الكتب ورسائل في هذا الباب، وليس المقام في ذكر ذلك، وسيأتي إن شاء الله يسأل الله في رسالة أخرى في ذكر الأدلة الدالة على صحة هذا التقسيم الذي عليه السلف. وهم يدندنون، هؤلاء القبورية يدندنون أن هذه بدعة أتى بها ابن تيمية وابن القيم، وما علموا هؤلاء الجهلة أن هذا التقسيم كان قبل شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن القيم بمئات السنين. هذا التقسيم الثلاثي على أن التوحيد ينقسم إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات كان قبل شيخ الإسلام بمئات السنين. وكما قلنا إن شاء الله جزاك الله بذكر أقوال هؤلاء كالمقريزي وكذلك الزبيري وكذلك ابن حبان وغير هؤلاء ممن صرحوا بأن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة. فالشاهد علمنا التوحيد على أقسام ثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. وأن الألوهية يسمى بتوحيد العبادة، الألوهية يسمى بتوحيد العبادة، وهو صرف الطاعة، صرف الطاعة لله وصرف العبادة لله، فهذا هو توحيد العبادة. وهذا الذي جحده الكفار، جحده الكفار، وهو الذي يسميه المشركون في زمان المؤلف بالاعتقاد، يسمونه بالاعتقاد. الكفار من عباد القبور ممن كانوا في زمن المؤلف رحمه الله تعالى، في زمن المؤلف رحمه الله تعالى كانوا يسمون هذا النوع من أنواع التوحيد بالاعتقاد. فيقول فكيف كان أمرهم؟ كانوا يصفون الطاعات لغير الله، يصفون الطاعات لغير الله، وكان الاعتقاد عندهم معناه هو تعلق القلب، تعلق القلب بمن يتقربون به. الاعتقاد عندهم بمعنى هو تعلق القلب بما يعتقد، بما يتقربون إليه، تعلق القلب بما يتقربون إليه. فهذا الاعتقاد عندهم، هذا الاعتقاد عندهم. فكانت عندهم الأوثان، وعندهم القباب، وعندهم القبور، فكانوا يتعلقون بها، يتعلقون بها، وكان هذا التعلق كتعلقهم بالله عز وجل، تعلق كامل، وكان يسمى عندهم بالاعتقاد، يسمى عندهم اعتقاد. فكان يقولون والله فلان عنده عقيدة. لمن عقيدة؟ ليس عقيدة كما نفهمه نحن عقيدة عند أهل السنة، لا، العقيدة عندهم لفظ اصطلاحي في مجتمعهم، معناه أنه هذا فلان قلبه قد تعلق بالأولياء، قلبه قد تعلق بالأولياء. ولهذا عندهم مثلا لو أن رجلا جاء عند ولي على حد زعمه من الأموات، فدعا واستغاث بهذا الميت ولم يستجب له، فايش يقولون؟ يا أخي صحح عقيدتك، عقيدتك ما هي صافية، ما هي سليمة. لماذا؟ يقول أنا قلبك ما هو صافي، لو عندك عقيدة بهذا الميت سيستجاب لك، سيستجاب لك. فعندهم صرف الطاعة لغير الله اعتقاد، سموه عقيدة، يسمى اعتقاد وعقيدة. وهذا قال ماذا؟ يعطيك أن الألفاظ ولو اختلفت فإن الأهم في المعنى، الألفاظ وإن اختلفت فإن المضمون في المعنى. فإن سموه عقيدة سموه اعتقاد فهو شرك، فهو شرك. وخي ما موضعنا في الشرك، أنا هذا اسمي عقيدة، ولو سموته عقيدة أو بأي اسم. ولهذا نبه العلماء رحمه الله تعالى على ضرورة فهم الاصطلاحات، على فهم اصطلاحات الناس، وأن الاصطلاحات لا تغير من المعاني شيئا، الاصطلاحات ما تغير من المعاني شيئا. ولهذا التبس على بعض العلماء هذه مسألة، التبس على بعض العلماء ممن كانوا في زمن المؤلف رحمه الله تعالى هذه مسألة، فكان بعض العلماء يحجمون عن تكفير هؤلاء بحجة تلك الاصطلاحات. يعني يأتي هذا القبوري فيدعو غير الله عز وجل، فإذا قام من ينكر عليه هذه المسألة، إيش تنكر عليه؟ هذا توسل، أتوسل واتخذ
التوسل الله أمر بالتوسل واتخاذ الوسيلة إليه. الوسيلة إيش فيها؟ هذا الكفار شرك ثاني وسيلة وسيلة ما في شيء. فيأتي العلماء هؤلاء ممن يعني يرى أن الكلمة لها حق وجه حق في الشريعة ولا بد غض الطرف عن هؤلاء بهذه الشبهة. ويأتي ذلك القبوري ممن يأتي بالذبيحة ويذبحها عند قبور الأولياء أو يسمي عليها بأسماء الأولياء باسم العيدروس باسم الجيلاني. فإذا قام من ينكر عليه يقول له التبرك تبرك باسم الصالحين هذا مو شرك. فماذا؟ فيغير المصطلحات يغيرون من أسماء المصطلحات. فيأتي بعض الناس ممن يستعظم أن يطلق لفظة الكفر والشرك على هؤلاء بحجة ماذا؟ أن عندهم إصطلاحات مصوغة. لا يا أخي المصطلحات ما تغير معنى شيئا. العبرة بالحقيقة العبرة بالمضمون. ما مضمون العبارة؟ مضمونها صرف الطاعة لغيرته شرك بأي اسم سموها توسل سموها عقيدة سموها إيمان سموها كما قال تعلق بالصالحين سموها تبرك سموها ماذا محبة الصالحين. هذا كله أسماء وصلاحات. نرجع المضمون إن كان في مضمون هذه العبارة ما فيه صرف الطاعة وما فيه الشرك فإنه يكون شركا. فالمؤلف رحمه الله تعالى سمى هؤلاء تمام بأنهم قد مشركين. لماذا؟ مع أنهم قد اتخذوا عبارة صحيحة الاعتقاد عقيدة كلمة ما فيها شيء طيبة لكن مضمونها صرف الطاعة لغير الله عز وجل. فهذا ينبغي فيها أن نفهم الاصطلاحات وأن الأصل مبني على المعاني مبني على المعاني لا على المباني. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له. مر معنا ذات هذه المسألة فيما يتعلق بالملائكة وأن الكفار كان منهم من يعبد الملائكة. وذاك المؤلف هنا لماذا الكفار عبدوا الملائكة؟ قال لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له ليشفعوا له. فدل ذلك وبينا من قبل على أن الكفار أوقعهم في الشرك والتعلق بهؤلاء. لماذا؟ لأنها ترمز لأرواح طاهرة ترمز لأرواح طاهرة. فاتخذوا الأنبياء واتخذوا الملائكة للطهارة التي في أرواحهم والمنزل الرفيعة عند ربهم عز وجل. فاتخذوها واسطة بينهم وبين الله عز وجل. ولماذا اتخذوه واسطة؟ لكي يقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى. بهذا الأصل وبهذا الفهم بإمكانك أن تعرف شرك الأولين وشرك الآخرين. ما وقع الشرك إلا لهذه القاعدة لهذه هاتين المقدمتين. الأولى التعلق بأرواح الصالحين والثانية القربة لله عز وجل. إن سألت قوم نوح وإن سألت قوم إبراهيم وإن سألت قوم نبينا من المشركين إن سألتم لماذا اتخذتم فلان وفلان من هذه الذوات والأشخاص قالوا اتخذناهم لأنهم ماذا من الصالحين أنبياء ورسل وعباد وزهاد اتخذناهم لتلكم الأرواح ولما عرفوا من الطيبة والكرام والاستقامة على شرع الله. فإن قيل لهم السؤال الثاني إذن لماذا اتخذتموهم وهم ولماذا اتخذ هذا أي إذا سألتم السؤال الأول لماذا اتخذتم هذه الأعيان قالوا اتخذناها لأن أرواح طاهرة. السؤال الثاني إذن لماذا اتخذتموها قال اتخذناها لكي تقربنا إلى الله عز وجل. هذا كله كان موجود عند الكفار. النتيجة هذا وذا كل ذلك أوقعهم في الشرك. لا الأول نفعهم ولا الثاني نفعهم كل ذلك أوقعهم في الشرك وما خرجوا منه. وبهذا تعرف أن ما عليه عباد القبور هو الذي كان عليه المشركون في ذلكم الزمان. إن سألت هؤلاء لماذا اتخذتم العيدروس المحضار الجيلاني البدوي السيدة النفيسة فلان وفلان لماذا اتخذ هؤلاء قالوا هؤلاء أناس من الصالحين. السؤال الذي بعده فإذا لماذا اتخذتموهم وما تريدون منهم نريد منهم أن يقربونا ويشفعوننا عند الله عز وجل. يا سبحان الله هذا هو بعينه فعل الكفار والشرك الذي وقع فيه الكفار. وانظر من تناقضهم تناقض هؤلاء، أنك لو قلت الذي يقول يا محبار، تعجب واحد يطوف حول القبر يقول يا محبار يا عيدروس يا أخي استقل يا أخي هذا ولي، قل يا أخي اسمع ليش ما تدعو جبريل، قل يا أخي ليش ما تدعو جبريل، قل يا جبريل أيهما أعلى، أعلى كعبا وأرفع منزلة، جبريل ولا المحبار؟ جبريل، جبريل أروح طيبة وله منزلة عند الله عز وجل، بل منزلته مضمونة، صاحبك هذا في القبر الله أعلم ورهين أعماله بالشك لا زال، هل هم من السابقين الفائزين أم من المرهونين بأعمالهم؟ أما جبريل وغيم الملائكة ممن أعطاهم ربنا عز وجل المنزلة الرفيعة، وإنا نحن الصافون، فهم الصافون عند الله عز وجل. إذن لماذا يا عبد الله تدعو يا الله عدروس المحبار وأنت في الشك 60%؟ يا الله ينجو وتنجو معه على دعم كل ما ينجو وأنت معه، لكن اذهب يقين ادعو فلان وفلان من ملائكة الرحمن متى يكون رده؟ بين أمرين، إن أنكر هذا إنكارك على الملائكة من باب أولى سيكون إنكارك على وليك، إن أنكر قال لا ما تدعو جبريل ليش يا عبد الله؟ هل هو ما هو صالح؟ ما هو طاهر؟ ويقول كيف هذا الكفار كان يدعونه؟ سبحان الله، كفار يدعون الملائكة لأنهم التزم بذلك، الكفار أصحاب عقول، الكافر الآدمي العاقل إذا خاض في أمر يلتزمه، الكفار التزموا، ما قاعدتهم؟ قاعدتهم أن الأرواح الطيبة تختار لكي تقربون إلى الله، فلما أسسوا هذه القاعدة التزموا بها، فكان من إلزامات القاعدة أنهم يدعون الأنبياء فدعوهم، ملائكة دعوهم، الصالحون دعوهم، التزموا قاعدة منضبطة انطبقوها فدخلوا في حيثياتها، أما أنتم اضطربتم فيها، ندعو الصالحين ندعو الصالحون لأنهم أرواح طاهرة، هذا ولي صالح ولي طيب صاحب كرامات صاحب استجابات صاحب يعني مناقب عظيمة، لماذا ما تريد منه يا أخي يقربنا الشفاعة عند الله؟ الشفاعة عند الله عز وجل. طيب يا أخي إذن ادعو كل صالح، ادعو كل ولي، ادعو كل نبي، إذا كان دعاك للأولياء ادعو من هو أعظم من الأولياء هم الأنبياء، الأنبياء والملائكة أعظم رتبة من الأولياء، ولا أحد ينازع في ذلك، لا أحد ينازع في هذه المسألة على أن النبي والملك أعظم رتبة وأعظم منزل عند الله من الأولياء، إذن هم من باب أولى أن تدعوهم، بدأت تطوف حول القبور قل يا جبريل يا ميكائيل يا جبريل يا ميكائيل وارفع يديك إلى السماء قل يا هود يا صالح يا إبراهيم يا موسى يا عيسى، ادعو الأنبياء واترك هذا الولي، هذا الولي دونهم لكن ما يلتزمه، وهذا يدلك على جهل هؤلاء، على جهل هؤلاء أنهم يخوضوا في أمور لا يحسنوها، ولو أنهم عقلاء كما كان علي الكفار لالتزموا بذلك، لقال نعم نحن نلتزم كما دعونا هذا المحضار ندعو جبريل وإبراهيم وموسى وعيسى وجميع نبي وجميع الملائكة، لأنهم كلهم على هذا المبدأ الذي يسير عليه، وهذا الذي كان الكفار عليه، أما هو الحمقى فإن ماذا آمنوا ببعض الكفر وكفروا ببعض الكفر، فما وفقوا لا في دينهم ولا في دنياهم، ولهذا ينبغي التفطن لمثل هذه المسائل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ثم منهم أي الكفار من يدعو الملائكة، والتنبيه هنا وتعرفون أن الكفار بواقع الحال أنهم ما وقعوا في ماذا في عبادة الملائكة بأنفسهم، وإنما عبدوا من الجن، وإنما عبدوا الجن، العبادات التي كانت الكفار يفعلونها ويريدون الملائكة إنما في الحقيقة كانت تفعل الجن، يقول ربنا عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، بل كانوا يعبدون الجن، فكان الكافر يظن في عبادته أنه كان يعبد الملك، لكن في واقع الحال كان يعبد الجن، فكانت الجن ماذا توسوس وتوحي وتلبس على هؤلاء أمر دينهم، فكان الوثني والجاهلي إذا جاء عند الصنم ويدعوه يدعو هذا الصنم باسم الملك يعني مثال يا فلان يا فلان ملك سيدة بأصوات نعم أنا سمعتك ايش تريد اغثني انقذني مالي رزقي قل اذهب ابشر يعطي كلمات فيظن الملك استجاب له ومن هو الجن الجن ممن كان يتلاعبون بهؤلاء، وهكذا كان العرب قديما وحديثا كان الجن يتلاعبون بالكفار أيما تلاعب، وكان ليست العبادة واقعة في الجن. وقد مر معنا قديما في الصحيح المسند في قصة خالد بن الوليد حينما أمره نبينا بماذا؟ بأن يكسر العزة، فذهب خالد بن الوليد ثم كسرها، وعبارة كان العزة عبارة عن شجيرات ماذا وعليها حائط، فلما هدها خالد بن الوليد ثم رجع فقال له نبينا فكسرت العزة؟ قال نعم. فقال له نبي ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد بن الوليد ثم فإذا بالسدنة ماذا جلوس وهم ينظرون إلى امرأة عارية سوداء ناشرة شعرها، فلما رآها خالد قتلها. فلما رجع لنبينا قال الآن يا خالد الآن قتلت العزة. ما هي العزة؟ جنية كانت تلعب على هؤلاء الكفار، يظن أن عزة عبارة عن ملك أو رجل صالح يدعونه فيسمعون الأصوات، أعطيناك وهبناك استجبنا لك دعاء، يظنون أن هذا الصالح وأن هذا الملك قد استجاب لهم، وما هذا الصوت إلا عن جن من جنان الشياطين يضحكون على العرب بتلكم الأصوات وبتلكم الهتافات، فكانوا ينخدعون بها. وهذا يعطينا فائدة أخرى وهي أن الكفر أو أن الكفار إن لم يقعوا في عين ما أرادوا، إن الكفار إن لم يقعوا في عين الذي أرادوا فإن هذا لا يشفع لهم عند الله. يعني كيف الآن لو علم رجل أن هؤلاء الكفار علموا أن طيلة هذه السنوات كان دعاؤهم ليس الملائكة وإنما وقع جنية، هل معنى ذلك أنه خلاص يعذرهم ربنا عز وجل؟ ما يعذرون، وقعوا في الشرك. ومثله بعض الناس ممن يعتقد بقبر، يعتقد بقبر، يقول هذا قبر هود فيدعوه ويستغيث به ويطلب به من دون الله عز وجل ويأتي بالعبادات والطاعات من قرابين وذبائح، ثم بعد نهاية الأمر يعرف أن هذا القبر فاضي ليس فيه لا هود ولا عظم هود ولا حتى أثر، بل حتى ليس فيه آدمي، عبارة عن حجارة مرصوصة إلى أعلى. فرد يعرف علم ذلك، هل هذا مسوغ له أنه خلاص ما يحاسب على الذي فعل؟ الحمد لله يا رب ربك ما بيضيعني، سنين نواقع في أمر لكن ربك ما هو قبر، الحمد لله يا الحمد لله. شرك واقع فيه يا أخي، ما عبد الحمد لله رب هذا حصاء، أنا كنت قصد النبي، ما في نبي الحمد لله في حصاء، يقول مهما كان عملك وعقيدتك كانت ماذا تريد أن تشرك لغير الله عز وجل، الشرك واقع. وهذا حال الكفار، فالكفار كان يريدون ملائكة، يريدون ملائكة أن يعبدون من دون الله عز وجل، فلما اتضح أن هؤلاء جن مع ذلك لا زالوا مشركين، فيبدأ التنبه لهذه المسألة. ثم قال أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت مرة معنا أن الكفار كانوا ماذا يتخذون؟ أرواح صالحة. انظر ذكر المؤلف ثلاث أرواح، روح الملائكة وأرواح الصالحين وأرواح الأنبياء، ملك أو اللات أو عيسى، ملك من الملائكة واللات من الصالحين وعيسى من الأنبياء. فكان الكفار ماذا يتخذون هذه الأشياء وصائف من دون الله عز وجل. وفيها فائدة مهمة وهي أن الكفار ما كانوا يعتقدون في أحجار، بل كان الكفار يعتقدون في أرواح، في أرواح الصالحين. الكثير من الناس الآن في مظنته وفي مخيلته على أن الشرك الذي كان على الكفار أنهم كانوا يعتقدون بحجارة، يأتون بحصى أو بصخرة أو بطين ثم يعبدونها، هذا شرك. لا، من قال لكم هذا؟ هذا شيء، هذا وقع عند العرب أنهم يتخذوا أحجار. وكذلك من العرب من اتخذ أولياء، ومن العرب من اتخذ أنبياء، ومن الكفار من اتخذ ملائكة، هذا موجود. أما الدليل على اتخاذ الملائكة كما قال ربنا عز وجل ولم يأمره ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم من دون الله، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فربنا أخبر على أن من الكفار من كان يتخذ ملكا إلها من دونه سبحانه وتعالى. إذن من الكفار من كان يعبد ملائكة. وهكذا عيسى عليه السلام، فعيسى اتخذ إله من دون الله عز وجل وهو نبي. وهكذا الصالحون، فكما قال مالك قال واللات، اللات كما جاء في البخاري هو رجل صالح، اللات رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، يلت السويق للحجاج. واللت هو أن يبل السويق بالماء، اللت هو أن يبل السويق بالماء. فكان اللات رجل من أهل الصلاح في أيام الجاهلية. كان هذا الصالح إذا جاء موسم الحج كان يصنع الطعام ويصنع هذا السويق ويجعل من الحجاج. وفي له في أثر أنه كان يجد على حجر، يبقى على حجر، ثم كل من جاء عنده ومر عليه من الحجاج كان يعطيه هذه الأشياء من الطعام، يعطي الحجاج، يعطيهم الزاد، فهي عبادة كان يفعلها هذا الصالح. فلما مات قام العرب وعظموه، لماذا؟ لصلاحه. إذن اتخذوا وعبدوا ماذا؟ صالح، رجل صالح. إذن العرب ما كانوا فقط يعبدوا الأوثان أو يعتقدوا الأحجار، بل كانوا أيضا يعتقدون بالأرواح، بالأرواح الطاهرة، سواء كانت من ملائكة أو من أنبياء أو كانت من صالحين. وبهذا نعرف زعم وبطلان تلكم الشبهة التي يدندن بها العباد من عباد القبور في كون الكفار أنهم ما عبدوا إلا أوثان وما اعتقدوا إلا في حجارة، وهذا باطل. وسيأتي كذا وهذه العبارة وهذه المسألة كررها المؤلف رحمه الله تعالى، لأن بهذه المسألة والمؤلف كما ترون كلما دخل في فقرة كلما يأتي بقاعدة يمهد للدخول بالشبهة حتى تأتي عند الشبهة وعندك الحصيلة العلمية التي بها تسهل عليك هذه الشبهة. وهذا من خطط المؤلف رحمه الله تعالى. فرب رجل ما يعرف الشبهة وما يسمع بالشبهة، فربما إذا سمع بالشبهة وما عنده استعداد لها لربما تخدش، لأن بعض الناس ماذا الحكم لمن سبق، بعض الناس عندهم الحكم لمن سبق، إذا جاءته الشبهة وقع فيها مباشرة، ثم تأتيه بالأدوية والعلاجات والردود ما ينفع، تبقى الشبهة معلقة. لكن لو مفيد لهؤلاء التمهيد ومعرفة الأصول العلمية والقواعد الرصينة والضوابط المتينة في هذا الباب، ثم تأتي بالشبهة تأتيك أنا لا شيء، لأن قد عرفت كيف ترد عليهم. فالمؤلف بدأ بتأصيل الأصول، تارة ببيان أن العرب كانت عندهم عبادات، وتارة بأن العرب كانوا يقرون بوجود الله، وتارة بأن العرب كانوا يعتقدون بأرواح الطيبة والأرواح الطاهرة، وكل ذلك تمهيد للدخول في الشبه التي يذكرها في هذه الرسالة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.